بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض تفسير هذه الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إلى آخره. وسبق معنا أن مال اليتيم يدفع إليه بشرطين، ما هما؟ البلوغ والرشد. فإذا وجد بلوغ ولم يوجد رشد لا يدفع إليه مال، وإذا وجد الرشد قبل البلوغ لا يدفع إليه مال، فلا بد من الأمرين. فبماذا يكون البلوغ؟ فقط يكون بثلاثة أشياء مشتركة بين الرجال والنساء، وهي السن والاحتلام والإنبات. والأحسن من الاحتلام يقال إنزال المني يقظة أو مناما. والأشياء التي هي خاصة بالنساء: الحيض والحبل. فبهذا يعلم البلوغ. والرشد، ما معنى الرشد؟ العقل مطلقا. ما معنى الرشد على وجه أخص؟ أن يحسن التصرف في ماله. وهل يشترط أن يكون صالحا في دينه؟ لا يشترط على الصحيح. قال رحمه الله: وإذا بلغ وأنس منه الرشد زال الحجر عنه ودفع إليه ماله، رجلا كان أو امرأة، تزوج أو لم يتزوج. وعند مالك رحمه الله تعالى: إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت دفع إليها، ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن الزوج ما لم تكبر وتجرب. والصحيح أنه يدفع إليها مالها ولو لم تتزوج، وفاقا لما عليه جمهور العلماء. وأيضا الصحيح أن المرأة ينفذ تصرفها في مالها ولو بدون إذن زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين خطب النساء يوم العيد حثهن على الصدقة، فتصدقن في ذلك الحين بدون إذن الأزواج. جعلت المرأة تلقي خرصها، وجعلت المرأة تلقي سخابها أي الذهب صدقة، ولم يستأذن الأزواج. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية من جواريها ولم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد اعتاقها، فلم يقل لها لم يصح هذا التصرف. فتصرف المرأة في مالها الذي تملكه يصح بدون إذن زوجها. ولا شك أن الأفضل أن تستأذنه، أن تعلمه تطيبا لنفسه، وحرصا على عدم الخلاف، ولكن إذا تصرف صح تصرفها إن كانت رشيدة. قال: فإذا بلغ الصبي رشيدا وزال الحجر عنه ثم عاد سفيها، إذا بلغ وصار رشيدا فدفعنا إليه مال ثم عاد إلى السفه، جعل يبذر بالمال يضيعه، نظر، فإن كان مبذرا لماله حجر عليه، وإن عاد مفسدا في دينه فعلى وجهين: أحدهما يعاد الحجر عليه كما يستدام الحجر عليه إذا بلغ بهذه الصفة، والثاني لا يعاد، لأن حكم الدوام أقوى من حكم الابتداء، وهذا الثاني هو الصحيح، ولأنه لا يشترط هذا أن يكون صالحا في دينه. فإذا عاد مبذرا لماله يحجر عليه. إلى هنا ذكر مسائل في الحجر على الصغير الذي لم يبلغ، أو السفي الذي لا يحسن التصرف. قال: وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا حجر على الحر العاقل البالغ بحال، وهذا في الحجر على السفي الذي لا يحسن التصرف. فمذهب أبي حنيفة أنه إذا كان عاقلا أي ليس بمجنون، بالغا وكان حرا، أنه لا يحجر عليه بحال. والدليل على إثبات الحجر من اتفاق الصحابة رضي الله عنهم ما روي عن هشام ابن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا سبخة بستين ألف درهم، فقال علي: لآتين عثمان فلا أحجرن عليك. هذا ابن أخيه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قلت: اشتري هذه الأرض السبخة التي لا تنبت شيئا بستين ألف درهم، سيحجر عليه من عند أمير المؤمنين عثمان. فأتى ابن جعفر الزبير فأعلمه بذلك أن عليا يريد الحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريك في بيعتك. فأتى علي عثمان وقال: أحجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير؟ فكان ذلك اتفاقا منهم على جواز الحجر، أي عثمان وعلي وعبد الله بن جعفر والزبير كلهم متفقون أن يجوز الحجر لولا أن الزبير شارك. فكان ذلك اتفاقا منهم على جواز الحجر حتى احتال الزبير في دفعه. وهذه القصة، هذا الأثر هو في مسند الشافعي، وكذلك في سنن البيهقي والدارقطني من طريق أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة عن هشام بن عروة فذكره، وأبو يوسف القاضي ضعيف، بل قال في البخاري: تركوه. ولكن هذا الأثر له طرق أخرى، فقد أخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف، فقال: أخبرني رجل عن هشام بن عروة فذكره، في شيخ عبد الرزاق مبهم. ولو طريق ثالثة عند البيهقي في السنن من طريق محمد بن القاسم الطلحي عن الزبير ابن المديني عن هشام بن عروة قال الشيخ الألباني رحمه الله في محمد بن القاسم الطلحي والزبير بن المديني لم أجد لهم ترجمة، ثم صحح هذا الأثر في إرواء الغليل، صححه بطريقين، الطريق الأولى والطريق الثالثة، ولم يذكر طريق عبد الرزاق. قوله تعالى ولا تأكلوها يا معشر الأولياء إسرافا بغير حق وبدارا أي مبادرة أن يكبروا، وأن في محل النصب أي لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرا من أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم، أي لا تسرفوا في الأكل ولا تبادروا في أكلها قبل بلوغهم، تسرعون وتبادرون في أكلها خشية أن يبلغوا فيأخذوها. ثم بين ما يحل لهم من مالهم فقال ومن كان غنيا فليستعفف، أي ليمتنع من مال اليتيم فلا يرزقه قليلا ولا كثيرا، لا يرزقه أي لا يأخذ منه قليلا ولا كثيرا. والعفة الامتناع مما لا يحل، ومن كان فقيرا محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعاهده فليأكل بالمعروف. أخبرنا محمد بن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي قال أخبرنا الإمام أبو سليمان الخطابي قال أخبرنا أبو بكر ابن داسة التمار قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال أخبرنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. غير مسرف، المسرف هو المجاوز في النفقة، ولا مبادر أي تستعجل في الأكل منه، تبادر بلوغه تريد تأكل منه قبل أن يبلغ، ولا متأثل، المتأثل أي المدخر الذي يجمع له شيئا لخاصة نفسه. وهذا الحديث حسن، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من عدة طرق عن حسين المعلم بهذا الإسناد، وإسناده حسن نقل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز له أن يأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرا وكان يعمل في مال اليتيم، يأكل غير مسرف أي لا يجاوز في النفقة، ولا مبادر أي لا يستعجل في الأكل، يريد أن يأكل مال اليتيم قبل أن يبلغ، ولا متأثل بمعنى لا يدخر له شيء، لا يحتفظ بشيء، إنما فقط يأكل. واختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء، أي إذا أكل من مال اليتيم في حال فقره لأجل عمله فيه هل يقضي بعد ذلك إذا أيسر؟ فذهب بعضهم إلى أنه يقضي إذا أيسر، وهو المراد من قوله فليأكل بالمعروف، فالمعروف القرض أي يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه، فإذا أيسر قضاه. وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى، أي الذي هو قائم عليه بالخلافة، بمنزلة مال اليتيم، إذا استغنيت استعففت، وإذا افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. وهذا الأثر عن عمر صحيح، له عدة طرق عنه. من طرقه ما أخرج ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات، وكذلك الطبري في تفسيره، أخرجوا من عدة طرق، طريق زكريا بن أبي زائدة، ومن طريق سفيان الثوري وغيرهم، عن أبي إسحاق، عن حارثة ابن مضرب، قال قال عمر، ورجال إسناده ثقات، إلا أن في عنعنة أبي إسحاق السبيعي. له طريق أخرى عند ابن سعد في الطبقات، من طريق زائد بن قدامة، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال قال عمر، وهذا إسناد صحيح. وله طريق أخرى أيضا عند الطبري، من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر كان يقول فذكره. وله غير هذا الطرق، فالأثر صحيح. أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم، إذا استغنيت استعففت، وإذا افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. فهذا يدل على أن عمر كان يرى أن الفقير الذي هو ولي اليتيم إذا أكل من مال اليتيم ثم أيسر أنه يقضي ذلك. وقال الشعبي: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة. وقال قوم: لا قضاء عليه. وهذا قول جمهور العلماء أنه لا قضاء عليه. وهذا هو الصحيح، وهو ظاهر القرآن والسنة، فإن الله تعالى إنما أباح له الأكل لأن هذا شيء جائز، فلا يلزمه بعد ذلك أن يقضيه. وهكذا في الحديث الصريح: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. إذا كان إنسان يعمل في مال اليتيم، يصلح مال اليتيم، يحافظ عليه وهو فقير، وانشغل بمال اليتيم عن أن يتكسب لنفسه، تجر بمال اليتيم، أصلح مال اليتيم، فشغله ذلك عن أن يعمل لنفسه، له أن يأكل بالمعروف. قال: ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف، فقال عطاء وعكرمة: يأكل بأطراف أصابعه، ولا يسرف ولا يكتسي منه، ولا يلبس الكتان ولا الحلل، ولكن ما سد الجوعة ووار العورة. وقال الحسن وجماعة: يأكل من ثمر نخيله ولبن مواشيه بالمعروف ولا قضاء عليه، فأما الذهب والفضة فلا، فإن أخذه فإن أخذ شيئا منه رده. وقال الكلبي: المعروف ركوب الدابة وخدمة الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئا. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاء رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن لي يتيما وإن له إبلا أفأشرب من لبن إبله؟ قال إن كنت تبغي ضالة إبله، أي تبحث عنها إذا ضلت، وتهنأ جرباها، أي تطليها بالقطران وتداويها، وتليط حوضها، أي تصلحه، وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. سنده صحيح عن ابن عباس، أخرجه مالك في الموطأ وكذلك عبد الرزاق في تفسيره من طريق يحيى بن سعيد. وقال بعضهم المعروف أن يأخذ من جميع ماله بقدر قيامه وأجرة عمله ولا قضاء عليه، وهو قول عائشة وجماعة من أهل العلم، وثابت عن عائشة في الصحيحين قالت أنزلت هذه الآية في من يعمل في مال اليتيم يأكل منه بالمعروف. الفقهاء يقولون المعروف هو أقل التقديرين من الكفاية أو الأجرة، فالآن هذا الرجل الذي يعمل في مال اليتيم إما أن يأخذ كفايته وإما أن يأخذ أجرة مثله. فلو نظرنا إلى أجرة مثله فوجدنا مثلا أن أجرة مثله في هذا العمل 100,000، وكان هذا الرجل يكفيه لنفقته 100,000، فقال الفقهاء يأخذ الأقل وهو أجرة المثل 100,000، وإذا كان الذي يكفيه أقل من أجرة مثله، كان يكون العكس، كان يكون أجرة مثله في هذا العمل 100,000 وكفايته 100,000، فقالوا يأخذ الكفاية 100,000 ولا يأخذ أجرة مثله تورعا من مال اليتيم. كذا يذكر أكثر الفقهاء، وظاهر القرآن أنه يأكل بالمعروف فلا يسرف في الأكل، لا يجاوز ولا يأكل ذلك أكل مستعجل ومبادر بلوغه، ولكن يأكل بالمعروف أي بما يكفيه دون توسع، فلا يأكل أكل الأغنياء ولا يمتنع مما هو يحتاج إليه في طعامه وشرابه وكسوته التي يحتاجها، ويحتاط أكثر في مال اليتيم. قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هذا أمر إرشاد ليس بواجب، قد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه وقالوا لا يصح دعوى ولي اليتيم أنه دفع إلى اليتيم ماله إلا إذا أشهد، فالمسألة فيها خلاف، هل يجب الإشهاد إذا دفع مال اليتيم إليه أو لا يجب، مع أن الكل متفق، اتفق العلماء على أن الإشهاد هو الأفضل، ولكن اختلفوا في وجوبه، ولا شك أن إشهاده أولى وأفضل، وظاهر القرآن أنه واجب لأنه أمر أمر الله تعالى به ولا صارف لهذا الأمر. وهذا أبعد من إساءة الظن بهذا الولي، وهو أقرب إلى تبرئة ساحته، وهكذا هو أقرب إلى قطع أي دعوى يريد أن يدعيها اليتيم بعد ذلك، يشهد على دفعه المال إليه، كم أنفق عليه منه، وكم بقي له، وكم استثمره، قال هذا أمر إرشاد ليس بواجب. أمر الولي بالإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة، وكفى بالله حسيبا محاسبا ومجازيا وشاهدا. وهذه الآية فيها فوائد ومسائل كثيرة، من هذه المسائل والفوائد التي تضمنت هذه الآية أنه يشرع اختبار اليتيم، هل قد صار أهلا لأن ندفع له المال؟ واختباره كما سبق بيانه، إن كان ممن يدخل الأسواق ويبيع ويشتري فيعطى جزءا من المال ويؤمر بالتجارة فيه، وإن كان ممن لا يدخل الأسواق ولا يبيع ولا يشتري يدفع إليهم نفقة شهر مثلا لبيته، فهل يستطيع تدبيرها والإنفاق بها؟ فيشرع اختباره حتى تتبين أهليته. أيضا في هذه الآية من المسائل والفوائد أن مال اليتيم لا يدفع إليه إلا بشرطين، الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني أن يعلم منه الرشد. فإذا بلغ ولم يعلم منه الرشد لا يدفع إليه ماله، وإن علمنا منه الرشد قبل بلوغه لا يدفع إليه ماله. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن ولي اليتيم له حق في التصرف في مال اليتيم، قد يمنعه منه ولا يعطيه إياه لمصلحته، فلا يجوز أن يعتدى على الولي أو يطعن فيه ويتكلم فيه لأنه يراعي المصلحة لليتيم، كما يصنع بعض الناس، يقول للولي أنت تريد تجعلهم فقراء، أنت تريد أن تميتهم جوعا، أنت تريد أن تحرمهم من حقهم، مع أنه يعطيهم ما يكفيهم يصلح حالهم ولكنه يراعي لهم الأصلح، فلا يجوز الطعن فيه، فإن الله تعالى جعل له حقا، وهذه الخطابات كلها للولي لأن له حق. أيضا في هذه الآية من الفوائد رحمة الله تعالى بالأيتام، وكيف شدد في التصرف في مالهم، لأن اليتيم ليس له من يتصرف في ماله، إن دفع إليه ماله ضاع، وإن تساهل الناس في ماله ضاع، فجعل الله تعالى من يقوم عليه وشدد في ذلك، بل قال الله في آية أخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فهذه قاعدة أنك لا تقرب مال اليتيم ولا تتصرف فيه إلا بالذي هو أحسن له، فإذا علمت أن شيئا في ضرر عليه لا يجوز أن تتصرف فيه، وإذا لم يترجح لك هل فيه ضرر أو فيه نفع أيضا لا يجوز أن تتصرف فيه، فلا تتصرف فيه إلا فيما تيقنت أو غلب على ظنك أنه مصلحة لليتيم. أيضا في هذه الآية من الفوائد شرعية الحجر على الصغير وعلى السفيه الذي لا يحسن التصرف، والفقهاء يذكرون للحجر ومسائل أبوابا خاصة في كتب الفقه لأنه يحتاج إليه. والحجر هو منع التصرف، فإذا حجر على إنسان لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا عطاؤه ولا صدقته ولا شيء من ذلك، ممنوع من التصرف. وإن كان ذلك المال مالا له يملكه لكنه منع فلا يصح تصرفه. أيضا في هذه الآية أنه يحرم الإسراف في مال اليتيم، والإسراف هو المجاوزة في النفقة، أي أن يجاوز أن ينفق نفقة زائدة، هذا يحرم. أيضا في هذه الآية أنه يجوز للفقير الذي يعمل في مال اليتيم أن يأكل منه، والعاملون في مال اليتيم القائمون عليه قسمان: القسم الأول أغنياء، أي ليسوا بحاجة إلى أن يأخذوا من مال اليتيم، عندهم من أموال ما يكفيهم، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من مال اليتيم وإن كانوا قائمين عليه، وإن كانوا يعملون فيه ويدبرونه لا يجوز أن يأخذوا منه، لأن الله تعالى قال: ومن كان غنيا فليستعفف. إذا كان مستغنيا بالمال الذي أعطاه الله إياه ملكا له فلا يجوز أن يأخذ من مال اليتيم. القسم الثاني الفقراء، ولي لليتيم وهو فقير، انشغل بمال اليتيم فأدى به ذلك الانشغال إلى أن يضيع السعي على نفسه وأولاده، أو أنه شغله مال اليتيم عن بعض سعيه وهو فقير محتاج، فهذا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم بشرط أن يكون أكله بالمعروف، أي لا يسرف ولا يجاوز. ينفق على نفسه ما يكفيه من طعام وشراب ولباس دون مجاوزة. أيضا هذه الآية دليل على أنه لا يجب رد ما أكله من مال اليتيم حين كان فقيرا إذا أغناه الله، لأن الله تعالى أباح له الأكل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا هذا الأكل مباح، فلا يرجع هذا المباح بعد ذلك إلى حرام، ويجب أن يقضيه وإلا كان حراما عليه. فهذه الآية دليل أنه لا يجب أن يقضي مال اليتيم إذا استغنى. أيضا في هذه الآية أنه يشرع الإشهاد على دفع مال اليتيم إذا دفعه إليه، وهذا فيه فوائد كثيرة. أولا ينفي عن نفسه الريبة والتهمة فلا يتهم أحد. ثانيا لا يبقي لليتيم سبيلا إلى الدعوة بعد ذلك، لأنه قد يأتي من أقارب اليتيم من يدفعه، من يحرض على وليه، فربما ادعى عليه دعوى باطلة وربما رافعه إلى المحاكم، ولكن إذا أشهد قطع هذا كله. وأيضا هو أنفع لليتيم في قطع طمع من يريد أكل مال اليتيم، قد يدفع إليه ماله بدون إشهاد لقصد مغالطته والذهاب ببعض ماله، لكن إذا كان سيشهد لا يستطيع أن يغالط ولا يستطيع أن يخفي شيئا، لأنه كالذي يحاسب. أيضا في هذه الآية تخويف لأولياء اليتامى أن الله تعالى هو الذي يحاسبهم، وكفى بالله حسيبا. فهب أنهم في الدنيا أخفوا شيئا، أو خانوا هذه الأمانة، أو غالطوا الأيتام، فالله تعالى هو المحاسب الذي لا يخفى عليه شيء. فختم هذه الآية بهذا الاسم، أن الله تعالى يحاسبهم تخويفا لهم وزجرا لهم عن أن تسول لهم نفوسهم أن يأخذوا شيئا من أموال اليتامى. إلى مسائل أخرى سبق الكلام عليها في أثناء تفسير هذه الآية، وكل هذه الآيات التي قد قرأنا تحدثت كثيرا عن حق اليتيم وماله، وسيأتي آيات أيضا في هذا الموضوع. أخوني يقول: إذا كان مال اليتيم عبارة عن راتب لا يحتاج إلى إصلاح، هل يأكل منه؟ هنا يكون أمانة له، أمانة عنده فيبقي عنده، ولكن إذا كان سيتراكم يتجمع له كثيرا، الأولى أن يستعمل فيما ينميه، إذا كان يتيقن أن هذا الشيء ينميه. قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتجروا بأموال اليتامى ولا تتركوها تأكلها الزكاة، إنك إذا أبقيتها تحتاج كل عام أن تخرج منها زكاة، فاتجر بها حتى تنمو. والحاصل من هذا أنه يصلح مال اليتيم بما يصلح به مال نفسه، ويرضى لمال اليتيم بما رضيه لماله. وقد جاء هذا في حديث وهو مرسل، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي يتيم فهل أضربه؟ قال: اضربه فيما كنت تضرب فيه ولدك. قال: هل أتجر في ماله أو أنفق ماله؟ قال: استعمل ماله فيما كنت تستعمل فيه مالك. إذا كان هناك له عمل وأثر عليه مقابل عمل أكل، أما مجرد شيء يحفظه لليتيم ولا يعمل فيه شيئا فهذا هو أمانة عنده ولا يأكل منه شيئا. أخوني يقول: في هذا الوضع أخذت من مال اليتيم بالعملة القديمة، فهل يلزم أن يقضيه بالعملة القديمة أم بالعملة الجديدة؟ الآن هناك فرق فيها، فالذي أخذته بالعملة القديمة يجب أن تقضيه بالعملة القديمة، لأنك إذا قضيته بالعملة الجديدة اليمني نقصته وضيعت شيئا من حقه. والله تعالى قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فلا تقرب مال اليتيم إلا بالأحسن. أي شيء خلاف الأحسن لا يجوز أن تقرب به مال اليتيم، حتى الدين. الدين الاستدانة من مال اليتيم يمنع منه كثير من أهل العلم، قال: لأن الدين خلاف الأحسن، فقد لا يستطيع هذا المستدين أن يقضيه، لا يستطيع أن يرد هذا الدين، فإذن الاستدانة منه هو خلاف التي هي أحسن، فلا يقرب مال اليتيم بذلك. وهذا في تفصيل الدين سبق معنا ذكره في درس الدراري. وهذا مشهور عنه في ترجمته أنه مات بهذا السبب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.